مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: طائرة مسيرة يمنية تنفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. حزب الله اللبناني يؤكد أن محور المقاومة ثابت وقوي ويمثل حقيقة سياسية ستحدد مستقبل المنطقة. الاحتلال الصهيوني يعتدي على مظاهرة طالبت برفع الحصار عن حي الشيخ جراح. تفاصيل النشرة: أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميدي يحيى سريع أن السلاح الجوي المسير تمكن فجر اليوم من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف K2 محققا إصابة دقيقة. وأوضح العميد السريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان على بلدنا العزيز. وزعمت وكالة الأنباء السعودية أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها اليمنيون باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحرير أكثر من 40 موقعاً عسكرياً في محور جيزان السعودي والسيطرة عليها بالكامل في عملية هجومية واسعة شاركت فيها مختلف الوحدات القتالية، وأدت إلى تحرير 150 كيلومتراً مربعاً داخل الأراضي السعودية. للمزيد حول العملية النوعية التي أدت إلى دحر قوات الجيش السعودي ومرتزقتهم في محور جيزان، نستمع إلى التقرير التالي.
بعمليات نوعية طالت عشرات المواقع العسكرية السعودية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحرير أكثر من 40 موقعا عسكريا في جبهة جيزان جنوب غربية السعودية. الإعلام الحربي والزعامة شاهدة لتلك العمليات النوعية التي أدت إلى دحر قوات الجيش السعودي ومرتزقتهم وتكبيدهم خسائر فادحة بالعديد والعتاد. العمليات النوعية تلك أسفرت عن تحرير أكثر من 150 كيلومترا مربعا بمحور جيزان، وأهم المواقع المستهدفة كانت في جبل إم بي سي والبيضاء والقنبورة والعمود وطويلق وشرق قايم صياب. أما العملية الواسعة فكانت من محور الخوبة وادي جارة من ثلاثة مسارات رئيسية. عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي قال إن العملية في محور جيزان تمثل بداية لمرحلة أوسع في العمق السعودي ما لم توقف دول العدوان الحرب وترفع الحصار عن اليمن. وضمن مسلسل الرد اليمني على الاعتداءات السعودية، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية هجومية بطائرتي قاصف K2 على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط السعودية. إلى ذلك قالت مصادر عسكرية يمنية إن معارك هي الأعنف منذ ثلاثة أسابيع شاهدتها جبهات القتال غرب محافظة مأرب الجمعة. وأفادت المصادر بأن القوات اليمنية المشتركة شنت هجمات متزامنة على مواقع المرتزقة بمديرية صرواح وكبدتهم خسائر فادحة. سياسيا، ناقش وفد من صنعاء في وقت سابق في مسقط مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث إمكانية تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام قال إن اللقاء ناقش الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه نظرا للوضع الإنساني الذي الذي يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الظالم ومنع دخول المشتقات النفطية وإغلاق المطارات، وبما يمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة. وعلى وقع التحرك الدبلوماسي الدولي، أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في حدوث تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية إلى اليمن ووقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا أن ذلك قد يكون بوابة حل سياسي في اليمن عبر الحوار والمفاوضات.
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن محور المقاومة ثابت وقوي ويمثل حقيقة سياسية ستحدد مستقبل المنطقة. وقال السيد صفي الدين إن الشعب الفلسطيني بات اليوم أقوى ويمتلك الخبرة والقيادة والشجاعة التي عرفت أن الطريق للوصول إلى القدس هو طريق المقاومة والقوة والصاروخ والمعادلة والإمكانات والحضور في الساحة والإصرار والمثابرة على الحق والمقاومة حتى آخر الطريق. اعتدت القوة الصهيونية على تظاهرة أمام مدخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، طالبت برفع الحصار عنه والمفروض منذ أسابيع، حيث هاجمت على المشاركين والطواقم الصحفية واعتقلت عددا منهم. وألقى جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية باتجاه المشاركين لتفريقهم، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدة حالات اختناق، كما أدى ذلك إلى اشتعال النيران في بعض الأراضي المحاذية للحي. من جهة أخرى، اعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية نحو 20 مواطنا في الضفة المحتلة على خلفية المشاركة في فعالية التضامن مساندة للقدس وقطاع غزة. أقامت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة مهرجانا وعرضا عسكريا كبيرا وسط مدينة غزة تحت عنوان سيف القدس اقترب الوعد، احتفالا بنصر المقاومة على الاحتلال في العدوان الأخير. وأكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة في كلمته بالمهرجان أنه ليس للاحتلال إلا الهزيمة، مشيرا إلى تحويل ذكرى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والنكبة إلى ذكرى انتصار وكسر لأنجهية الاحتلال. للمزيد نستمع إلى جانب من كلمة الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة.
نقول لعدونا الأحمر أننا نمتلك الشعب الفلسطيني، وعليه ليس لكم في فلسطيننا إلا الهزيمة والرعب وسيل من المفاجآت التي تنتظركم وستقض مضاجعكم إن شاء الله، ولن نقابلكم إلا بالبدر والبراق والقاسم والكورنيت ومسيراتنا التي راقبت العدو، وما أخفيناه كان أعظم وأعظم بإرادة الله. ونؤكد مجدداً أن سرايا القدس تراقب الأحداث عن كثب، وإن عدتم عدنا ليس شعاراً إنما قرار سيلهب الصهاينة وقادتهم، والعدو قد خبرنا جيداً. ثم نوجه شكرنا لشعوبنا العربية والإسلامية وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران التي جادت في رفضنا بأسباب القوة المادية والفنية، والتي تواصلت مع قيادتنا السياسية والعسكرية أثناء المعركة بما يعزز صمود شعبنا.
قال المنسق الوطني لتحالف أنصر ضد الحروب والعنصرية في الولايات المتحدة بريان بيكر إن إسرائيل خسرت دعم الكثير من اليهود الأمريكيين. واعتبر بيكر أن إسرائيل تعد ذراعا عسكريا لأمريكا في المنطقة، مؤكدا أن معظم الشباب اليهود الأمريكيين لم يعودوا متعاطفين معها. خصوصا بعد العدوان الأخير على غزة. كما أكد بيكر أن هناك تغيرا في البيئة الأمريكية، وقد تظاهر مئات الآلاف الأمريكيين دعما للفلسطينيين، لافتا إلى أهمية قيام صحيفة نيويورك تايمز التي يملكها شخص يهودي بنشر صور أطفال غزة الشهداء. أكد نائب وزير الخارجية السورية بشار الجعفري في حوار متلفز أن تركيا تحتل أراضٍ في سوريا تعادل مساحتها 4 أضعاف مساحة الجولان. وكشف الجعفري عن لقاءات أمنية حصلت بين سوريا وبين الأتراك، لكنها لم تسفر عن شيء على حد قوله، مشددا على أن قطع تركيا للمياه عن السوريين في شمال بلاده لا يعبر عن حسن الجوار. وفي السياق نفسه، رأى الجعفري أن السبب الرئيسي للصدام مع المصالح الغربية هو المشروع الإسرائيلي في المنطقة، معتبرا أن الشعوب العربية تسبق حكوماتها في معرض حماية حقوق الفلسطينيين. رصد التقرير الشهري لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الأمنية بحق المواطنين، كما رصد الحالة العامة في السجون بحق المعتقلين السياسيين. ولفت إلى أن أبرز أحداث شهر أبريل نيسان من العام الجاري هو استمرار وتزايد الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في البحرين في ظل تفشي فيروس كورونا بسجن جو المركزي. المزيد في التقرير التالي.
رغم المناشدات الإقليمية والدولية، يواصل نظام المنامة انتهاكاته بحق المعتقلين السياسيين ضاربا بعرض الحائط كل المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وفي تقريرها الشهري رصدت الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الأمنية بحق المواطنين البحرينيين، كما رصدت الحالة العامة في السجون بحق المعتقلين السياسيين. التقرير لفت لأن أبرز أحداث شهر أبريل من العام الجاري هو استمرار وتزايد الاحتجاجات السلمية المنادية بالإفراج عن جميع المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا في سجن جو المركزي، وأن الاحتجاجات تزامنت مع تزايد عدد مداهمات المناطق التي بلغت نحو 500 مداهمة، كما بلغت الانتهاكات الفردية في السجون نحو 250 حالة. موقع ميدل إيست آيل البريطاني نشر تقريرا تحت عنوان البحرين دعوات لتعليق المساعدة البريطانية بسبب وحشية السجون، سلط فيه الضوء على الدعوة التي أطلقها نواب بريطانيون لوقف المساعدات التي تقدمها حكومة بوريس جونسون لنظام المنامة، مشيرا إلى أن أعمال العنف الروتينية والمعايير المتدنية للنظافة في سجن جو سيء السمعة أدت إلى دعوة سياسيين بريطانيين حكومة جونسون لتعليق المساعدة المقدمة لحكومة البحرين. ونقل الموقع عن المدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي تأكيده على أن سنوات من التقاعس من جانب الحلفاء الغربيين للبحرين شجعت وسمحت بحدوث هجمات مروعة مثل تلك التي وقعت في 17 أبريل بدون أي مساءلة. في الأثناء وجه عدد من النواب في البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة يطالبونه فيها بإطلاق سراح السجناء السياسيين دون قيد أو شرط، ودعا النواب إلى وقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي معربين عن مخاوفهم ومعارضتهم لأحكام الإعدام التي صدرت ضد نشطاء على خلفية سياسية من بينهم محمد رمضان وحسين موسى.
قتل 10 أشخاص على الأقل في مدينة كالي خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي انطلقت قبل شهر في كولومبيا وقمعتها قوات الأمن بشدة. وأكد المسؤول عن الأمن في مدينة كالي كارلوس روخاس أكد مقتل 10 أشخاص جراء أحداث مرتبطة بالتظاهرات، وأصبحت كالي مركزا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر للضغط على الحكومة والنواب لإلغاء تعديلات ضريبية وصحية أدت إلى استقالة وزير المالية السابق ألبرتو كاراسكويلا. إلى العناوين. طائرة مسيرة يمنية تنفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. حزب الله اللبناني يؤكد أن محور المقاومة ثابت وقوي ويمثل حقيقة سياسية ستحدد مستقبل المنطقة. الاحتلال الصهيوني يعتدي على مظاهرة طالبت برفع الحصار عن حي الشيخ جراح. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وسلفه الإمام الخامنئي دام ظله بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. تابعونا. مستمعين الأفاضل، تبقى القضية الفلسطينية أساس ومحور الوجود العربي الإسلامي، كما أنها بوصلة مستقبل الأمة، فبها ومن خلالها يتحدد واقع ومستقبل ومصير الأمة. فالقضية الفلسطينية تبقى هي القضية الأهم في وجدان وضمير الشعوب العربية والإسلامية، فبالرغم من كل التآمر الصهيوني الأمريكي ورغم كل الأزمات التي تعانيها الأمة، إلا أن الشعوب ما زالت متمسكة بالقضية الأولى وهي قضية فلسطين، باعتبارها أم القضايا ومركز الصراع مع قوى الشر والظلام. عنوان هذه الحلقة من البرنامج: الإمام الخميني ومركزية القضية الفلسطينية. أعزائي الكرام، من هنا فإن الإمام الخميني الراحل طاب ثراه أعاد للأمة مركزية هذه القضية وجعلها نصب أعينهم، بعد أن حاول البعض تجزئة الصراع أو حرفه باتجاهات غير سليمة، حيث دعا سماحته قبل أكثر من 4 عقود خلال نداء تاريخي إلى إحياء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك باعتبارها يوما عالميا للقدس العالمي، مؤكدا بأن إسرائيل غدة سرطانية لا بد من زوالها، وأن تحقيق الوعد الإلهي قريب لا ريب فيه. وعلى نفس الخط يقول الإمام الخامنئي دام ظله إن مواقفنا من إسرائيل هي موقفنا الدائم، فإسرائيل تمثل في المنطقة غدة سرطانية خبيثة يجب أن تستأصل. وخلافا لتصور سطحي التفكير الذين يعتبرون هذا العمل مستحيلا نظرا لدعم أمريكا لإسرائيل، فإنه ليس مستحيلا بل هو ممكن وسوف يحدث. إن القوى الكبرى ليست خالدة، والقوى المادية موجودة في يوم ومنعدمة في يوم آخر. بالأمس كانت قوة كبرى في العالم باسم الاتحاد السوفيتي، ولكننا لا نرى لها أثرا اليوم. إن هذا المشهد من التجربة التاريخية أمام أعيننا، وإن الاستكبار العالمي الذي زرع هذه الغدة يستخدم كل أساليب الترهيب والبطش والخداع من أجل الإبقاء على هذا المرض يفتك في قلب الأمة الإسلامية. بلا شك أعزائي الكرام إن هذه الغدة وهذا الورم السرطاني سيكون قاتلا وضارا على البشرية خاصة، وأنها تبذل الكثير من الجهود للتوسع في أنحاء مختلفة من العالم، لكن هذا لن يحدث إلا إذا توافرت الظروف المناسبة له ولم تجد من يردعها ويقضي عليها. ولكن الوعد الإلهي للمؤمنين وتحذيرات الله سبحانه وتعالى لليهود أنفسهم في القرآن الكريم تدل على أن هذا الورم السرطاني سيتم القضاء عليه قبل أن يتمكن من تدمير العالم. والآن أعزائي الكرام دعوني أستقبل الأستاذ مصطفى الصواف المحلل السياسي من فلسطين في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ مصطفى، ما هي حقيقة وجود كيان الاحتلال الصهيوني وما هي الأدوار المنوطة به؟
أعتقد أن هذا الكيان عندما تم زرعه في أرض فلسطين هو نبتة شيطانية، هذه النبتة لابد أن تقتلع، ولكن لضعف العرب والمسلمين بقيت حتى هذه اللحظة. الشعب الفلسطيني عندما جاء هذا الاقتصاد إلى أرضه لم يكن قادرا على صده، بل حالت بعض النظم العربية دون أن يقاوم هذا الاقتصاد والكيان الغاصب لأرضه. هذا الكيان عندما زرع في أرض فلسطين هو زرع من أجل السيطرة على المنطقة العربية وأن تكون امتدادات له في العالم الإسلامي بدعم من قوى الطغيان العالمية، بريطانيا، أمريكا وغيرها من هذه الدول وروسيا وغير ذلك. ولذلك أعتقد أن هذا الكيان هو كيان سرطاني لابد وأن ينتزع ويستأصل من هذه المنطقة، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيطول وسيكون قريبا بإذن الله تعالى إنهاء هذا الوجود من قبل المؤمنين بحق في هذه الأرض ومن يعاونهم من البلدان التي تحيط به.
إذن أستاذ مصطفى، يعني ما معنى زرع هذا الكيان في قلب الأمة الإسلامية ولماذا كل هذا الاعتماد الغربي عليه؟
هذا الزرع هو محاولة لتفتيت هذه الأمة والسيطرة عليها، ومن ثم السيطرة على كل مقدراتها سواء كانت تحت الأرض أو فوق الأرض. هذا الكيان زرع لأمر ما في نفوس هؤلاء الظلمة من العالم من أجل إحداث نوع من القدرة على الهيمنة على المنطقة العربية، والتي تعد من أغلى مناطق العالم سواء كان من الناحية البيئية أو من الناحية الثروات التي لديها. هذه سبب أحد أسباب زرع هذا الكيان في هذه الأرض، ثم هي محاولة للتخلص من جرائم اليهود في بلدان العالم لكي يتخلصوا، خاصة أوروبا التي كانت ترى في اليهود عنصرا هداما للمجتمعات، وأرادوا التخلص من هذا الوجود بإيجاد هذه المغتصبة لهم على حساب أهل فلسطين. وهذا هو الذي من أجله تدعم هذه الدول حتى لا تعود هذه الاحتلالات مرة أخرى إلى بلدانهم ليعيشوا فيها فسادا وخرابا.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقة اليوم الإمام الخميني ومركزية القضية الفلسطينية. أعزائي المستمعين، إن هذا الكيان الصهيوني أوجد في قلب العالم الإسلامي من أجل استمرار التشظي والانقسام داخل جسد الأمة الإسلامية. إنه الكيان الصهيوني اللقيط الذي نشأ على دعم الاستعمار الغربي وتشكل من خلال استجلاب قطعان المستوطنين اليهود من مختلف أنحاء العالم من أجل إسكانهم في فلسطين المحتلة وترحيل سكانها الأصليين عن أراضيهم. وليس بعيدا عن الواقع الوصف الذي أطلقه مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على الكيان الصهيوني بأنه غدة سرطانية زرعت في جسم الأمة الإسلامية داعيا إلى استئصالها والتخلص منها إلى الأبد. إن هذه الغدة السرطانية انتقلت رعايتها ودعمها عبر الزمن من الاستعمار البريطاني إلى الولايات المتحدة التي لم تألو جهدا ولم تتوقف أبدا عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة العسكرية والسياسية واللوجستية والاقتصادية، بل وراحت تضغط على الدول العربية والأطراف الفلسطينية الداخلة في عملية التسوية لقبول السياسات والشروط التي تمليها تل أبيب عليهم، فيما واصلت الأطراف العربية والفلسطينية الوثوق بواشنطن واعتبارها راعيا رئيسيا لما يسمى بالسلام، فيما أن الواقع يؤكد التواطؤ الصهيوني أمريكي وأن الكيان الصهيوني وأمريكا هما جسم استكباري واحد لا يمكن أن ينفصل أو يتجزأ. إن هذا الكيان الغريب على جسد الأمة يقوم بدور السرطان القاتل الذي يتمدد في أجزاء الوطن العربي والإسلامي وبشتى الوسائل ناشرا الرعب والموت، وهذا ما حذر منه الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، حيث أكد مرارا وتكرارا خطورة هذا الكيان وضرورة القضاء عليه لمصلحة الإنسان والحياة والبشرية. ومن هذه الحقائق يدعو سماحة الإمام الخامنئي إلى ضرورة تفعيل انتفاضة الشعب الفلسطيني وإلى ضرورة التخلص من الكيان الصهيوني باعتباره فيروسا تدميريا وقاتلا، حيث يقول سماحته في هذا الشأن: إن انتفاضة الفلسطينيين ينبغي أن تستمر، فالنضال من أجل فلسطين جهاد في سبيل الله وفريضة إسلامية واجبة، أما النظام الصهيوني فهو غدة سرطانية في المنطقة. وتابع سماحته أن فيروس الصهاينة الخطير والملتصق بقلب الأمة سيستأصل بإذن الله لتعود الأمة إلى مجدها وقوتها وموقعها الحضاري. طيب دعوني الآن أعود للأستاذ مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى، ما هي حقيقة دعوات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لاجتثاث هذا الكيان، وما أهمية هذه الدعوات وما هي موجباتها؟
الأمر لم يقتصر على الإمام الخميني، بل تعداه إلى كافة الدول العربية والإسلامية التي ترى في هذا الكيان كيانا عدوانيا غاصبا، ولابد من إزاحته وإزالته وعودة الأرض لأهلها وأصحابها. أعتقد هذه دعوة لابد أن تكون راسخة في أذهان الكل العربي والإسلامي حتى يستعد الاستعداد الكافي للعمل على إزالة هذا الكيان والتخلص منه وعودة الأرض إلى أصحابها، وهذا سيتحقق بإذن الله تعالى. أنا أعتقد أن وحدة الموقف الإسلامي والعربي هي أقصر الطرق للتخلص من هذا الكيان، وهذا يعتبر أحد الأهداف التي لا بد أن يسعى أو تسعى إليها الشعوب العربية والإسلامية للوحدة من أجل التخلص من هذا الكيان الذي زرع على حساب الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. أعتقد أن هذه هي أول المهام التي يجب على الشعوب العربية وأنظمتها أن تعمل عليه منذ هذه اللحظة وليس بعد ذلك. ولذلك نعم، هذه وحدة الموقف، وحدة الرأي، وحدة الهدف، هي وحدة التخلص من هذا الكيان الصهيوني من أرض فلسطين.
إذن أعزائي الكرام، من هنا يمكن القول أن نشأة الكيان الصهيوني تركزت على سياسة التوسع والاستيلاء على حساب الأراضي الفلسطينية، وبفضل دعم الدول الاستعمارية وبعض حكام العرب الخونة. ومن الواضح فإن الحروب العدوانية التي أشعلها هذا الكيان والمجازر التي ارتكبها بحق شعوب المنطقة والشعب الفلسطيني بشكل خاص تؤكد عدم وجود مستقبل له في هذه المنطقة. فكيف يمكن لشعوب المنطقة أن تنسى كل الدماء التي سفكها الكيان منذ إنشائه وحتى اليوم؟ وما يجري اليوم من تطبيع والترويج للدين الإبراهيمي لا تعد إلا مجرد محاولات لإطالة عمر هذا الكيان الصهيوني الذي بات على مشارف الأفول. إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في هذه الحلقة أعزائنا سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد مفاخر الشعر الفارسي والشعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم، والذي ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات وأخذ عنه العديد من الأدباء والمفكرين في العالم.
هذا الشاعر والعارف الشهير هو مولانا جلال الدين محمد المولوي، الذي عاش في القرن السابع الهجري 13 الميلادي في ربوع إيران. إذن أعزائنا المستمعين كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته وتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، كتاب المثنوي للمولوي من الآثار القليلة التي هي بالإضافة إلى قدمها فإنها ما زالت تحتفظ بحداثتها وما زالت غضة ندية. أسلوب الرواية كان بسيطا خاليا من التعقيد ذا معان عميقة، فهو سهل ممتنع، وإضافة إلى القصص والحكاية كل هذا خلق منه أثرا خالدا في الأدب الفارسي، وأضف عليه بعض الحداثة من العديد من الجوانب، منها صياغة القصة.
مستمعينا الأفاضل، في حلقة هذا اليوم سنلقي نظرة على قصص المثنوي ونعرض نوع القصص أدبيا مع ذكر بعض ميزات صياغتها، وكذلك دراسة أهم عناصر القصة، وسوف نأخذ نماذج من هذه القصص. أعزائنا المستمعين، تختلف القصص من حيث المضمون والموضوع والجو الغالب عليها، فمنها الواقعية والتمثيلية والرمزية العاطفية والعرفانية، بالإضافة إلى القصص الحكمية الأخلاقية وغيرها.
قسم الباحثون قصص المثنوي من حيث مواضيعها إلى أربعة أقسام: قصص عرفانية وقرآنية وتمثيلية وقصص في الحكمة. أغلب قصص المثنوي هي قصص عرفانية يرمي المولوي من سردها إلى هدف، ولهذا لم يكن يهتم كثيرا بأسلوب صياغتها، بل إنه كان يهتم بالمعاني الخفية لها والمفاهيم العرفانية. هذا يعني أن القصة لها روح وجسم، جسم ظاهر وروح مستترة لا يمكن فهمها بسهولة. ويقول: إن ذكرت بعض تلك النغمات لانطلقت الأرواح من مكامنها، اقترب واسمع واصغ جيدا ما أنني لست مجبرا في نقلها.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أعزائنا المستمعين، طالما كان المولوي باحثا عن المستحيل ويأمل أن ينقل كل ما يعثر عليه بأساليبه الخاصة في إطار رمز أو تمثيل أو تعليم للمستمع، بعض قصص المثنوي اتخذت جانب الحكمة والتعليم. في هذه القصص الهدف الرئيس هو التعليم والنصيحة. في هذا النوع من الحكايات، مستمعين الأفاضل، تحدث المولوي بشكل شفاف وطرح استنتاجاته منها، وبواسطة هذا النوع من القصص نبه المولوي إلى بعض التعاليم الأخلاقية، كما نقرأ في الدفتر الرابع في حكاية ذلك الواعظ الذي كان يدعو للظالمين.
يروي المولوي هذه الحكاية بهذا الأسلوب: كان هناك واعظ كلما ارتقى المنبر دعا للصوص وقطاع الطرق ويطلب من الله أن يعودوا إلى دورهم سالمين، وأن يفتح الله لهم أبواب توفيقه ورحمته. ويقول: ذلك الواعظ كلما على المنبر دعا لقطاع الطرق بالخير، ورفع يديه يدعو بالرحمة للأشرار والمفسدين والطغاة. وتتمة القصة هي أن الناس سألوه: أنت رجل دين، فلماذا تدعو للأشرار ولا تدعو للصالحين؟ فقال: السبب هو أنهم عادوا علي بنفع كبير، فقد ألحقوا من الأضرار بما جعلني أعي بما يضرني، فكلما رغبت في شيء أو مال أو جاه دنيوي حالوا بيني وبينه، فقد سرقوا أموالي وسمعتي بحسدهم وألحقوا بمنافعي أشد الأضرار، وهذا الأمر أدى بي إلى أن أسلك سبيل القناعة والتقوى.
أعزائنا المستمعين، يقول المولوي في ترجمتي ما يقوله: قال عادوا علي بنفع كبير، ولهذا اخترت الدعاء لهم، طالما ألحقوا بأذى كثير، ومن شرهم دفعوني نحو طريق الخير، منهم لقيت الضرب والجراح، أتذكره كلما فكرت في الدنيا. وبعد سرد هذه القصة يأخذ بالدعاء لعباد الله بالرحمة، ويلقي في روع القارئ أنه عندما يبتلى العبد بالمحن والآلام يدرك نعم الله عليه، فعندما لا يعاني الإنسان الآلام لا يهرب منها ولا يشكر نعم الله عليه.
أعزائنا المستمعين، القصص القرآنية بدورها احتلت مساحة من المثنوي، فلكي يوضح المولوي بعض الأصول الأخلاقية والدينية والعرفانية لجأ إلى سرد القصص القرآنية، منها قصة هود وعاد، وقصة أهل سبأ، وقصة موسى وفرعون. المتتبعون لآثار المولوي توصلوا إلى نتيجة، وهي أن قصص المثنوي تشبه إلى حد ما القصص التمثيلية، وتأخذ القصص بعدين: الأول تجسيد القصة، والثاني الهدف منها. وهكذا يواجه القارئ بعدين معنويين: ظاهر القصة والمعنى الذي ترمي إليه، والذي يستدعي القليل من التأمل.
أعزائنا المستمعين، بشكل عام يمكننا القول إن الأدباء الإيرانيين القدماء استخدموا القصص والتمثيليات لعرض الأمور الأخلاقية والفلسفية والعرفانية، واستخدم المولوي سرد مختلف القصص كوسيلة لتوضيح الجوانب الأخلاقية والعرفانية من المثنوي. ويمكن تقسيم قصص المثنوي إلى نوعين، هما نوع الشخصيات التمثيلية فيها حيوانات، والثاني الشخصيات فيها من البشر. في هذه القصص تحل الحيوانات محل البشر، مثل قصة الأسد والأرنب أو قصة الأسد والجمل في المثنوي. أما القصص التي تكون فيها الشخصيات من البشر فهي أقرب إلى القارئ، وتشكل درسا أخلاقيا مهما له، كقصة الببغاء والبقال في الدفتر الأول من المثنوي.
أيها الإخوة والأخوات، إحدى مزايا قصص المثنوي التي كان الأدب الفارسي حافلا بها قديما كتابة العناوين في بداية القصة أو كل فصل من فصول القصة، والتي تفسر الكثير من أحداث القصة. ويرى زارين كوب يقول: المولوي يحاول إعطاء القارئ فكرة كاملة عن القصة من خلال عنوانها، لكي يتمكن من خلال سرد القصة أن يفصل فكرتها عن ظاهرها، لكي يلفت أنظار القارئ إلى المعنى الكامن في القصة.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى نهاية برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع مادة أخرى في تجوالنا الأدبي والثقافي هذا.
شكرا لكم أحبتنا، ولكم منا أطيب المنى. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: ألف بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: ألفي سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني، عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق. قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها
على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأكارم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، في تمام الساعة 10 من صباح طهران موعدكم ونشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. ألوان ثقافية عند 10:15، بعدها أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. وعند 12 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألو طهران. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 1:02 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 1:13. المرأة في الإسلام عند 1:26. أما مكارم الأخلاق فتستمعون لها عند 1:37. نور وبلاغة عند 1:51. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. Thank you. في أفق المدى ما كنت غيرك منشدا أرشدني يا رب الهدى بهداك فهو الأصواب أنا طفت في أفق المدى ما كنت غيرك منشدا أرشدني يا رب الهدى بهداك فهو الأصواب بهداك.